هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعد هذا الإذاعة حسام رولاشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامج من الواقع والذي نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. موضوع حلقتنا هذا اليوم أيها الأحبة سوف يكون عن الأحلام الوردية التي يعيشها البعض بحيث تأخذهم إلى عالم الخيال، حيث الشعور بالسعادة والأمان، وحيث الركون إلى وديان تطل فيها نسمات الهواء وقطرة المطر الندية التي تنعش الروح وتغذي البدن. ولكن هذه الأحلام قد تكون وبالا على الحالم بها لو أفاق في يوم ووجد كل ما حوله رماديا وليس ورديا، وهذا بكل تأكيد سوف يؤثر على مستقبل الشخص الحالم وعلاقته مع الآخرين. هذا الموضوع سيشكل مضمون قصتنا قبل أن نحاور خبيرين من خبرائنا الأعزاء، فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، وكذلك الأستاذة وداد الخنساء المرشدة التربوية أيضا من لبنان، وذلك لأجل إلقاء الضوء أكثر على تداعيات وسلبيات هذه الحالة على الشخص نفسه من جهة، وعلى الأفراد الذين تربطهم علاقة وطيدة بالآخرين من جهة ثانية. فتابعونا.
أعزائي الأفاضل، عمار شاب وسيم وينتمي لأسرة متوسطة الحال، لكن أحلامه كانت تفوق حتى الخيال أحيانا بسبب هوسه وجنونه في أن يكون مشهورا ومعروفا بين الآخرين، وهذا ما جعله لا يرضى بأي فرصة عمل أو وظيفة هنا وهناك. كان كلما كلمه صديق أو قريب بشأن مستقبله لا يجيب إلا بأنه غير راض في الوقت الحالي، وأنه بصدد أن يسافر إلى إحدى الدول الأجنبية لتطوير مواهبه وتطوير إمكانياته. كان كل ما اقترحت عليه أمه أن يتزوج من فتاة يرفض لأسباب واهية وأسباب غير منطقية، ذلك أنه كان يرى في نفسه الشاب الجميل والوسيم الذي عليه أن لا يتزوج من أي كانت. مرت الأيام ومرت الشهور، وفي يوم تعرف على فتاة تشبهه تماما في أحلامه. كانت هي الأخرى تحلم بأن يكون لها بيت جميل وكبير، وفيه خدم وحشم، وفيه صالات استقبال وصالات طعام للضيوف وغيرها من المواصفات التي كانت تحلم بها. اتفق الاثنان على الزواج والسفر إلى خارج البلد رغم امتناع عائلته عن الموافقة على سفره، لكنه شد رحاله بسرعة وأخذ بيد زوجته وتوجها معا صوب مستقبلهما المشهور. نعم أحبتي الأفاضل، حين وصل عمار والسعاد انبهرا في البداية بالشوارع والأبنية وناطحات السحاب، وانبهرا بالسيارات الفارهة وذات الموديلات الحديثة جدا، وظنا بأن التطور التكنولوجي والعمراني الذي يشاهداه هو الحياة والمستقبل اللذان طالما حلما به وطالما تفاخرا بين أقاربهما وأصحابهما بأن يبلغاه في يوم. قال عمار لزوجته بدهشة كبيرة: انظر يا سعاد، انظري إلى الأبنية العالية وإلى السيارات الحديثة الجميلة، انظري إلى الناس الذين يمشون على الرصيف، كم أنهم مهذبون ومؤدبون. لا أرى غير أناس مثقفين وطيبين وهادئين، أنا بصراحة أحسدهم كثيرا. ردت عليه زوجته سعاد وقالت: أوه، انظر إلى تلك الإعلانات الضوئية الرائعة، وإلى تلك الحدائق المزينة بأنواع الورود والأشجار الظلية التي تطل على جانبي الطريق. يجب أن نرتاح قليلا، ومن ثم نبدأ رحلتنا بالعمل الذي وعدنا به صديقك في الشركة. قال عمار: نعم، سوف نتوجه إلى الشركة صباح غد، بعد أن نأخذ قسطا من الراحة اليوم، وبعد أن نكون قد تجولنا بعض الشيء في أرجاء هذه المدينة الساحرة. وفعلا يا عزائي، وفي اليوم التالي صباحا توجه عمار وزوجته سعاد إلى الشركة التي جاء من أجلها، أملا بأن تحقق لهما أحلامهما الوردية وتحقق لهما الثروة والمال. أغمضت سعاد عينيها وقالت: يا إلهي، لا أريد أن أفشل في تحقيق غايتي، أريد أن أنجح هنا لأنتصر بين زميلاتي وأحقق ما لم تستطعن تحقيقه. أغمض عمار هو الآخر عينيه وراح يحلم بالمال والثروة التي جاء من أجلها. وبعد مرور وقت قصير صار الاثنان بمواجهة مدير الشركة الذي رحب بهما كثيرا وطلب منهما إملاء الاستمارة الخاصة بكل واحد منهما. فرح عمار كما فرحت سعاد، وقال لبعضهما: لقد تحققت أمنيتنا، سوف نكون من المشاهير ونكون من الأغنياء. نعم أحبتي الأفاضل، استمر عمار وزوجته في العمل لدى الشركة أسابيع وشهور، وراحا يجمعان المال ثم المال، وراحا يحلمان بجمع تلك الثروة التي ستحقق لهما أهدافهما وتنجز لهما غاياتهما. ذات يوم كان عمار عائدا وزوجته إلى البيت، ولما وصل اكتشف قبل أن يدخل وجود لصوص كانوا قد اختفوا لئلا يراهم. وما إن دخل عمار البيت حتى انهالوا عليه بالضرب والاعتداء. ولما حاولت زوجته أن تتصل بالشرطة قطع اللصوص أسلاك التليفون لمنعها من الاتصال، بل قام أحد اللصوص بضرب زوجته حتى أغمي على الاثنين، بينما هرب اللصوص محملين بما جاءوا من أجله. في اليوم التالي استفاق عمار وقد وجد نفسه في حال يرثى لها. انتبه لحاله وحال زوجته، تأمل قليلا فتذكر ما جرى ليلة البارحة. حاول أن يتصل بالشركة ليشرح أسباب تأخره عن الدوام، لكن محاولته باءت بالفشل حيث أسلاك الهاتف مقطوع. نهض بسرعة والقلق والخوف باديان عليه، ارتدى ملابسه ثم خرج إلى الشارع. حاول أن يوقف أي شخص لكي يساعده في إيصاله إلى مركز الشرطة، ولكن لا أحد كان مستعدا لتقديم المساعدة، فاضطر أن يعتمد على نفسه في المشي، والمشي طويلا حتى وصل أبواب الشركة التي يعمل فيها. أحبتي، لما دخل عمار غرفة المدير لشرح حاله، استقبله المدير مقطب حاجبيه، وبمجرد أن بحى عمار بالحقيقة اندهش المدير وتعاطف معه، ثم قال: عليك أن تبلغ الشرطة بذلك، وإلا فحقك سوف يضيع. وفعلا توجه عمار إلى الشرطة للإبلاغ عما جرى له، وقد اتخذت الشرطة الإجراءات المناسبة، وفرح عمار بذلك كثيراً. عاد إلى البيت مبشرا زوجته، فوجدها مستلقية على الكنبة واضعة يدها على جبينها. سألها: ما بك يا عزيزتي؟ قالت: بعد أن ضربني اللصوص شعرت بدوار في رأسي، فاتصلت بالإسعاف، جاءوا ولم يقصروا، لكنهم أكدوا لي بأنني ربما أصبت بارتجاج في الرأس، وعلي مراجعة الطبيب المختص في أقرب وقت. لم يتأخر عمار ولم يتردد في مرافقة زوجتي إلى الطبيب المختص، ولما أراد أن يضع في جيبه بعض النقود، اكتشف أن اللصوص لم يبقيا قطعة نقود واحدة في البيت، فقد سرقوا كل شيء. نعم يا عزيزي، كل شيء. نظر إلى زوجته ونظر إلى نفسه، ونظرت إليه زوجته وقالت له: ما بك يا زوجي العزيز؟ هل تبحث عن شيء مفقود؟ هل أنت متردد في الذهاب إلى الطبيب المختص؟ لما أراك واقفا دون حراك؟ أرجوك قل لي ماذا بك؟ وبعد أن ظل ساكتا لبعض الوقت قال عمار: نعم يا زوجتي، أنا فعلا أبحث عن أشياء وليس شيئا واحدا. لقد تبدد حلمي وحلمك. المال الذي جمعناه سرقه اللصوص، العمل الذي كنا نظن أنه الحلم الذي سيحقق لنا أحلامنا بات سرابا. لقد صارحني المدير اليوم بالحقيقة، لقد قال لي بأن الذي نعمله هنا في الشركة ليس عملا كما تصورناه أنا وأنت، إنه مجرد أداء بعض الأدوار الثانوية التي ربما تحذف أو يقتطع منها بعض الأجزاء. هنا في أرض الغربة فقدت كل شيء، وليس العمل لوحده، فقدت أصدقائي وأهلي وإخوتي، فقدت مكانتي ومساندة المحبين لي. هنا لا يوجد عطف ولا يوجد مساندة، الكل منشغل بنفسه، والكل مشغول بأموره الشخصية فقط. لقد ضاع الحلم الذي كثيرا ما حلمنا به.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم تستمعون لبرنامج من الواقع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي هذه الحالة، وبعد أن استمعنا إلى قصة عمار وفقدانه أمله وحلمه في أن يحقق أهدافه في الخارج، نتوجه إلى ضيفنا فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله أولا عما يجده الشرع الإسلامي بشأن النظرة الصحيحة للحياة وبناء المستقبل وعدم عقد آمال غير واقعية قد تضر بشخصيته، فلنستمع للإجابة.
يعني هذا من الأمور الحياتية التي تسبب فعلا مشاكل وقلق للإنسان والفرد في الحياة، وهناك بعض الشخصيات التي يمكن نعم أن تكون متصفة بهذه الصفة، وهي أنه لا ينظرون نظرة واقعية للحياة. وأنا عندما أتحدث عن هذا الأمر أريد أن أشير إلى أساس مهم جدا للإخوة المستمعين الذين لابد أن يعرفوا بأن الحياة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى وخلقها الله سبحانه وتعالى، قد أوجد الدنيا والخلق منذ الأساس على أساس الابتلاء والاختبار. ولذلك يعني لا أجد أن أي دين من الأديان السماوية أو حتى أي إنسان يعني ممكن أن ينظر نظرة صحيحة للحياة إلا ويجد فيها الابتلاء ويجد فيها الاختبار ويجد فيها هذه القلاقل والملغصات التي تكون سائدة في الحياة. ومن هنا عندما يكون الإنسان على إطاء يعني نظرته للحياة بهذه النظرة، أستطيع أن أقول نعم أنه يمكن أن لا يقع في هذه الأمور التي ذكرتموها، وهي بشكل الأحلام الوردية أو النظرة غير الواقعية للحياة. ومن هنا أريد أن أستشهد بالحديث الذي ورد أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الأنبياء ويبتلي الأولياء ويبتلي الصالحين من عباده، ولذلك ورد في الحديث الشريف أن أكثر الأنبياء ابتلاء، أن أكثر الناس ابتلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الأمثل فالأمثل. ومن هنا أتوجه يعني لهؤلاء المستمعين أو للأخوات المستمعات الذين في كثير من الأحيان مع أنهم يرون الحياة التي يعني هي سائدة فيها هذه الابتلاءات والاختبارات والمنظفات والمشاكل الحياتية المتعددة، ومع ذلك لا ينظرون نظرة صحيحة للحياة.
نبقى مع ضيفنا فضيلة الشيخ جعفر عساف، وسؤالنا الثاني هو: ما هي آثار التغرب والولوج في حياة لا تتناسب مع القيم الإسلامية؟ فلنستمع إليه.
يمكن أن أحصر هذا الأمر لأقول أن يمكن أن تكون هذه الأمور منطلقة في بعض الأحيان وناتجة من اغترار الإنسان بالحياة أو عدم وجود تجربة له في هذه الحياة. يعني أنا حسب المشاهدة وحسب ما أعلم هناك بعض الناس الذين ينظرون نظرة غير صحيحة للحياة، نظرة غير واقعية، وأيضا ينظرون للحياة على أساس الطموحات الوردية كما سميتموها. هم حقيقة إما لا تجربة لهم لأنهم لم يخوضوا التجربة في الحياة، وهذا ما نشهده كثيرا أن الأشخاص في بداية حياتهم خاصة المراهقين والمراهقات، يعني الفتيات المراهقات أو الشباب المراهقين الذين كثيرا ما يبتلون بهذه النظرة السطحية وغير الواقعية للحياة أو الأحلام الوردية، ولذلك تكون طموحاتهم ليست على أساس ما يمكن أن يتحقق في الحياة، ولهذا ينطلقون من عدم تجربة ومن اغترار بالحياة. وهناك نعم يعني حسب ما أيضا نشهد ونشهد في الحياة أن هناك بعض الناس الذين ينظرون نظرة أيضا غير واقعية للحياة وسطحية، لأنهم لا يريدون أن يشغلوا أنفسهم بمرغصات الحياة ومشاكل الحياة، ولذلك هم يحاولون نتيجة تعلقهم بالدنيا والرغبة الشديدة في الحياة كثيرا ما يحاولوا أن يعيشوا طموحات وردية. يعني هناك مثلا بعض الناس الذين يمتلكون المال الكثير ولا تكون لديهم هذه الروحية المتعلقة بالدين والآخرة. مثلا هناك بعض مثلا الناس الذين يعني كالمطربين الفنانين وما إلى ذلك أو الفنانات الذين في كثير من الأحيان لا ينظرون نظرة صحيحة للحياة، ولذلك يبتلون بهذه الأحلام الوردية. ومن هنا عندما يقع الإنسان أو تقع الفتاة أو الشاب أو الناس بشكل عام يقعون في هذه الأمور السطحية للحياة والأحلام الوردية، لا شك بأن هذا سيصدمهم نفسيا ويجعلهم أناسا يعني قد يكون لديهم مشاكل نفسية، لأنه بنى نظرته الحياتية على أساس أن الحياة فيها كما ذكرت أحلام وردية وحياة لا مشاكل فيها ولا منغصات ولا أتعاب. ولذلك نعم هذا الإنسان الذي يعيش بهذه النظرة وبهذه الطريقة يمكن أن يصطدم بكثير من الأمور التي تعقد نفسه أكثر فأكثر وتجعله إنسانا بعيدا عن الحياة ومتشائما من الحياة، بينما الإنسان الذي حقيقة ينظر إلى الحياة وهو مع أنه قد يكون فرحا فيها وقد يكون مسرورا وقد يكون أيضا يعيش الحياة السعيدة فيها، ولكن أيضا يبقى يجعل نافذة لوجود الابتلاء ولوجود الاختبار، لأن هذه الحياة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأوجدها جعل فيها ما يسر الإنسان قليلا ويسر الإنسان ليس دائما، ولكن أيضا جعل فيها ما يجعل الإنسان أيضا يعيش الحياة وقلاقلها. لذلك على الإنسان أن يبقى يعيش الحياة بشكل مستقيم، لا يجعل لنفسه الأحلام الوردية والطموحات غير الواقعية، وكذلك لا يعيش اليأس بل يعيش ما بين هذين الأمرين كما أراد الله سبحانه وتعالى.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، نتوجه إلى الأستاذة وداد الخنساء المرشدة التربوية من لبنان أيضا لسؤالها. أولا عن الانعكاسات السلبية لبعض الأحلام الوردية وما يمكن أن يلحق بمن يبالغ في تحقيق أحلامه وطموحاته غير الواقعية أو الاغتراب عن وطنه ومحل استقراره، فلنستمع إليها.
هناك بعض الأشخاص يكون عندهم طموح غير طبيعي وغير عادي، والطموح هو شيء موجود في البشر وهو نزعة موجودة في الإنسان وهي نزعة طبيعية. يعني أحيانا تكون هذه النزعة تخرج عن إطارها المحدود، لأن الطموح ضروري في حياة البشر حتى يطور الإنسان نفسه ويرتقي في حياته، ولكن إذا تخطى هذا الطموح الحد المطلوب يصبح خطر على الإنسان، لأن الإنسان يجب أن يكون يعني أن يقف على أرضية صلبة ومنها ينطلق لتحقيق طموحاته في الحياة، وأن تكون هذه الطموحات معقولة وغير وتكون منطقية. يعني لذلك فإن هناك من يأخذ به طموحه إلى الدمار أحيانا وإلى مشاكل صعبة تؤدي به إلى الهلاك أحيانا مع الأسف. يعني
وأما سؤالنا الثاني الذي توجهنا به إلى الأستاذة وداد الخنساء، بماذا ننصح أصحاب الأحلام الوردية لكي يتخلصوا منها ويعيشوا حياة طبيعية وواقعية؟ فلنستمع للإجابة معا.
أولا الإنسان أن يدرس ظروفه جيدا، هذا أهم شيء. عندما يدرس الإنسان ظروفه المحيطة فيه ويقيم المعطيات الموجودة لديه ويعطي تقدير لمدى تحقيق جزء على الأقل من هذه الطموحات وليس كلها، لأنها كما قلنا يمكن تؤدي به أحيانا إلى التهلكة، بأن يقوم الإنسان مثلا بمغامرة معينة، لنفترض أنه أراد أن يسافر من بلد إلى بلد وليس لديه في البلد الآخر أي معرفة بشؤون هذه البلد أو ليس لديه حتى إمكانات مادية لتحقيق وجوده هناك. أكيد عندما سيذهب إلى هذا البلد سوف يضيع، لأنه هو بحاجة إلى إمكانات مادية، إلى إمكانيات معرفية بالبلد الذي سوف يسافر إليه، يعرف أجواء هذه البلد، يكون عنده دراسة مسبقة لكي يكون على علم، ولا سيؤدي به الموضوع إلى الإفلاس أو إلى التشرد أو إلى أي شيء. يعني لا يمكن أن يكون إنسان بأي خطوة هوائية ويقول أنا اتكلت على الله، الله سبحانه وتعالى يقول اتكل علي، ولكن عليك أن تكون هذا الاتكال مع دراسة جيدة لتأمن ظروف طبيعية وعادية لهذه الأمور. عند هذه ممكن أن يحقق الإنسان طموحاته، ولكن أن يحقق طموحاته بدون معطيات على الآن فهذا يعني يكون عم تصرف طائش، ويمكن أن يؤدي به إلى ما لا توقف ما لم يكن بالحسبان.
في ختام حلقة اليوم من برنامج من الواقع والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكر لضيفينا الكريمين فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان والأستاذة وداد الخنساء المرشدة التربوية من لبنان أيضا حسن المشاركة، كما نشكر لكم أعزائي المستمعين حسن الاستماع وحسن الإصغاء، وإلى اللقاء.